يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين والسامعين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال كثيرون من السلف: قوله تعالى قوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه أنتم محدثون، وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وكلاهما قريب. وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه آية صفة الوضوء الواردة أو الوارد فيها تفاصيل ما يتعلق بالواجبات. الله جل وعلا نادى أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، لأنهم هم المخاطبون أصالة بأمر العبادات. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. والأمر الوارد في هذه الآية من أعظم الأوامر المتعلقة بصلاح أمر الصلاة. والله جل وعلا نادى أهل الإيمان في آيات كثيرة بما يدل على أن مقتضى ما ذكر من الأعمال هو من أمر الإيمان، فما ذكر من صفة الوضوء في هذه الآية هو من مسائل الإيمان. وكما هو معلوم أن الأعمال من الإيمان، وأن من أفضل الأعمال ما يتعلق بأمور العبادات البدنية أو العبادات المالية أو العبادات القولية، ومن أجل العبادات بل أعلى العبادات بعد الشهادتين هي الصلاة، وأمر الوضوء متعلق بقضية الصلاة. فقال إذا قمتم إلى الصلاة، فذكر هنا ابن كثير رحمه الله هل المقصود به إذا قمتم من النوم أم المقصود به إذا قمتم إلى الصلاة، سواء كنتم في حال نوم أو في حال يقظة. فاللفظ أعم من أن يخصص بشيء من هذه المعاني، بل لو أن الإنسان الذي لا يستطيع القيام توضأ فإنه يقال قام إلى الصلاة، الذي لا يستطيع القيام فمن مكانه أخذ الوضوء، فيدخل أيضا في عموم هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة، والمعنى إذا أردتم الصلاة. ولذلك استدل العلماء على هذه أو بهذا الأمر إذا قمتم إلى الصلاة على قضية النية، على قضية النية. فالمراد بذلك أن المسلم إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة سواء كانت إرادته للصلاة من قيام من نوم، أو كان من قيام من جلوس، أو كان من إرادة فعل الوضوء، فهذا كله يدخل في قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.
يعني هذا الحديث، حديث بريدة فيه من الفقه ما ذكره أو أجمع عليه العلماء من أنه يجوز الإتيان بجمع من الصلوات بوضوء واحد إذا لم يحدث المصلي. معنى ذلك لو أنه استطاع حبس وضوئه من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء جاز له ذلك ولا يجب عليه إعادة الوضوء. طيب هل يجوز له أن يتوضأ على وضوئه؟ المسألة فيها تفصيل، فبعض أهل العلم يرى الاستحباب مطلقا، ولذلك جاء في الترمذي وسيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أمر الطهارة فقال طاهرا أو غير طاهر، الوضوء طاهرا أو غير طاهر، يعني يجوز له أن يتوضأ ولو كان قد توضأ من قبل. وبعض أهل العلم من المعاصرين من العلماء المحققين له لفتة في ذلك أو رأي، وهو أن الوضوء يستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول، إذا كان قد صلى بالوضوء الأول فأراد أن يتوضأ فيكون وضوءه الثاني مستحب. معنى ذلك أن الاستحباب لا يكون بتكرار وضوءين دون صلاة. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: روى ابن جرير عن الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت أبا عبد الله، أشيء تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وكذا رواه ابن ماجه، وروى أحمد بن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر؟ عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن خطاب أن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. ورواه أبو داود، وإسناد الحديث صحيح. وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وروى ابن جرير عن عكرمة قال: كان علي يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية.
يعني يتأول علي رضي الله عنه وأرضاه الآية بأن الأمر لا يتعلق بنقض الوضوء وإنما يتعلق بإرادة الصلاة، معنى ذلك كلما أردت الصلاة تتوضأ وإن كنت على وضوء لم تحدث، وكان يتأول على هذا المعنى. وعلى كل حال فقول الجمهور على الاستحباب، قول الجمهور على الاستحباب. نعم.
وروي عن النزال ابن سبرة قال: رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة، ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال: هذا وضوء من لم يحدث. وروي عن إبراهيم أن عليا اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز ثم تجوز فقال: هذا وضوء من لم يحدث. وهذه طرق،
يعني هل هذه الصفة جائزة لمن أحدث؟ هذه الصفة الواردة عن علي بهذا المنطوق جائزة لمن أحدث ولا غير جائزة؟ ما لكم لا تنطقون؟ لا في قوله هنا في هذا الوصف، لا أتكلم عن كونه فعل الصحابي، هنا أتكلم عن الصفة الواردة هنا عن علي رضي الله عنه، هل هي جائزة لمن انتقض وضوءه؟ قال: وضوء فيه تجوز توضأ وضوء فيه تجوز، جاء وصفه في السابق، قال غسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه. هذا هو كان اجتهاد من علي رضي الله عنه وأرضاه. المعنى في ذلك أن الوضوء الذي يكون بعد إحداث لابد أن يكون وضوءا تاما كاملا، وضوءا تاما كاملا. طيب، بعض الأفعال حتى الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا ترفع الحدث. مثال ذلك، أحسنت، الوضوء بعد الجنابة، قالوا هذا لتخفيف الحدث ليس لرفعه، لتخفيف الحدث ليس لرفعه. إنسان يكون على جنابة وفيه كسل مثلا، أن ينام، أن يغتسل قبل نومه، فماذا يصنع؟ يتوضأ. طيب، توضأ، ارتفع حدث عنه؟ لم يرتفع الحدث، فكان هذا من باب التخفيف، كان من باب التخفيف، لكنه لا يرفع عنه الحدث. فالذي يظهر أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يحب أن يمرر الماء على جسده أو على أعضاء الوضوء بما يتجوز فيه من الوضوء، لكن ليس هذا هو الوضوء الذي يرفع الحدث. نعم.
قال رحمه الله: هذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا. وروى ابن جرير عن أنس قال: توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز فيه تجوز، أحسن الله عليكم، خفيفا، فقال: هذا وضوء من لم يحدث، وإسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العامر الأنصاري: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري وأهل السنن.
هذا فعل الصحابة، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق أنه ربما صلى عدة صلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ورواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأتي بطعام، فقيل: يا رسول الله، ألا تتوضأ؟ فقال: لم أصلي فأتوضأ.
يعني خلاصة ما سبق أنه يجب الوضوء للإحداث، وأنه يجوز تكرار الوضوء على سبيل الاستحباب، وأن أفضل ما يكون ذلك أن يكون قد صلى بالوضوء الأول، نعم.
قال رحمه الله: وقوله فاغسلوا وجوهكم، قد استدل طائفة من العلماء بقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، كما تقول العرب: إذا رأيت الأمير فقم، أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث: الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، يعني في قول الله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة، هذا إرادة الذهاب إلى الصلاة، وهذه هي النية، هذه هي النية. والنية لا يتلفظ بها بإجماع الأئمة الأربعة، بل لا يوجد من المحققين من أهل العلم من يقول بالتلفظ فيها، فهي على إرادة الفعل. من أراد الفعل إذا قمتم إلى الصلاة، هذه هي النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، ولم يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بنية في وضوء أو في صلاة. ومن المحدثات في هذا الباب أن يعطى لكل عضو دعاء، كما قد يفعل بعض الناس، إذا جاء يغسل وجهه: اللهم نور وجوهنا، وإذا جاء يغسل يديه قال كذا، وإذا جاء يغسل رجليه قال دعاء. هذا لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالنية لا لفظ لها، محلها القلب، محلها القلب. كون الإنسان يذهب أو يقوم من مجلسه ليتوضأ هذه نية، ويخرج من بيته إلى الصلاة هذه نية، هذه النية المطلوبة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
نعم. هنا ذكر قضية استحباب أن يذكر اسم الله على وضوئه، أو أن يذكر اسم الله على وضوئه، يقول بسم الله. وذكر حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء. هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا، قد تأتي وتفيد إيش؟ نفي الوجود، وقد تأتي وتفيد نفي الكمال، وقد تأتي وتفيد نفي الصحة، الصحة. طيب، لماذا صرف اللفظ هنا من أن يكون واجبا إلى أن يكون مستحبا؟ قال أهل العلم: الصارف لذلك هو الصفة الواردة في جميع أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم تذكر التسمية، لم تذكر التسمية، فتحمل على الاستحباب، تحمل على الاستحباب لا على الوجوب. لذلك قال ابن كثير، وهو قول الجمهور: يستحب أن يذكر اسم الله على وضوئه. قال: ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم. غسل الكفين سواء كان قائما من النوم أو لم يكن قائما من النوم هي واجبة على الصحيح في هذا، في هذه المسألة، وفي المسألة خلاف. لكن يتأكد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يدخل يده في الإناء. وبعض أهل العلم يقول هذا إذا ما كان الوضوء من الإناء وليس من مسكوب، معنى ذلك لو أنه كان يصب عليه فإنه لم يدخل، يدخل يديه فلا يدخل في الحديث. قال: فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. نعم.
قال رحمه الله: حد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم، إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
نعم، هذا حد الوجه. قال: فاغسلوا وجوهكم. حد الوجه قال: ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم، إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. منبت الشعر المعتاد، فلا اعتبار بالصلع، لأن إذا اعتبرنا بالصلع سيكون مبدأ وجهه من هنا من الخلف، وهذا لا يقول به قائل، واللغة العربية تقتضي الحدود في أعضاء الوضوء. فإذا حد الوجه ما واجه الناس، والمواجهة تكون بمقدمة الرأس الذي هي الواجهة. هذه لا يواجه الإنسان الناس بمؤخر رأسه أو بالنافوخ، أو هذه لا يواجههم به، إذن المواجهة هي بالوجه، فهذا هو المقصود بالوجه. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وهذا يدخل فيه البياض الذي ما بين اللحية والأذن، فهذا غسلها واجب، وكثير من الناس ربما يتساهلون في هذا الباب. وهل اللحية من الوجه؟ نعم، اللحية من الوجه. طيب، إن استرسلت اللحية كانت طويلة، فهل هي تدخل في غسل الوجه أو لا تدخل في غسل الوجه. ثلاث أشياء يا إخوة لها حكم الفصل عن الجسم في كلام الفقهاء: الشعر يعتبر مفصول عن الجسم، والظفر مفصول عن الجسم، والسن يقولون السن مفصول عن الجسم. لكن نعود إلى اللحية، هل اللحية هنا تأخذ حكم الوجه؟ أقولنا مفصول ولا ما تأخذ حكم الوجه؟ تأخذ حكم الوجه بدلالة السنة، بدلالة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، يغسل وجهه ويخلل لحيته. إذن اللحية كانت طويلة أو قصيرة، وإن كان هناك تفصيل ما بين الكثة وما بين الخفيفة، لكن المقصود بهذا كله أنها تدخل ضمن الوجه، تدخل ضمن غسل الوجه على الصحيح في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة. وروى الإمام أحمد عن شقيق إن قال: رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وحسنه البخاري. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق.
يعني المعذرة تخليل اللحية إذا كانت كثة، لأن الماء لا يصل إليها فيدخل الماء بالتخليل، لكن إذا كانت خفيفة وصل الماء إليها، إذا كانت خفيفة يصل الماء إليها. وعلى كل حال فالتخليل في هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحيح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنشق، وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتوضأ. ورواه البخاري.
ابن كثير رحمه الله ذكر هنا قضية المضمضة والاستنشاق، هل هما واجبان أو مستحبان؟ وقبل ذكر المسألة، فإن ابن كثير شافعي المذهب رحمه الله، ولكنه في كثير من مسائل الفقه يذكر الفقه المقارن، فيذكر مذاهب العلماء في ذلك، وهذا من حسن صنيعه رحمه الله، إذ إنه لا يوجه القارئ إلى مذهبه، وإنما يذكر الخلاف، وقد يرجح خلاف مذهبه كما سيأتي معنا هنا، نظرا لنصرته للدليل وما يترجح له، وقد يكون مرجوحا لكن ما يترجح له ولو على خلاف مذهبه الذي درس عليه. والحق ضالة المؤمن حيثما وجده أخذ به. فذكر هنا الخلاف في المسألة، وأن هي على قولين في مجملها، على القول بالوجوب في قضية الاستنشاق والمضمضة والاستنشاق قول الحنابلة، أو على القول بالاستحباب وهو قول الشافعي ومالك، وذكر الأدلة في ذلك. الصحيح في هذا أنهما على الوجوب لأمرين، أما الأمر الأول لأنهما داخلان في الوجه، لأنهما داخلان في الوجه. والأمر الثاني لأنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بهما في وضوء، لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بهما في وضوء. وقد يزاد وجه ثالث، والأمر منه صلى الله عليه وسلم سواء ما ورد في هذا الحديث من توضأ فليستنشق والأصل فيه الوجوب، أو ما ورد في الحديث الآخر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة، فهذا يدل على أمر الوجوب في الاستنشاق، في المضمضة والاستنشاق. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم. قال: وأيديكم إلى المرافق أي واغسلوا، على العطف في قوله فاغسلوا وجوهكم، قال وأيديكم أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق. مع المرافق حروف الجر تتناوب، وهذا شيء معلوم في اللغة، ومثال ذلك قول الله جل وعلا: لأصلبنكم في أي على جذوع النخل، ففي هنا بمعنى على، وهنا إلى بمعنى مع المرافق. ولأن أهل اللغة، وهو ما ذكر عن سيبويه وعن غيره من علماء اللغة، أن الغاية في الحد داخل في المحدود، أن الغاية في الحد داخل في المحدود. وذكر هنا قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وإن كان بعض العلم قد يعترض على الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، لكن كثير من أهل العلم يذكروها على، لأن لها معنى آخر قد يستقيم بدون أن يدل على لفظة أو على حرف مع. لكن ما الذي يدل على أن المرفق يدخل في الغسل؟ سنة. وذكر هنا حديث أبي هريرة مرفوعا: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، قال: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع، هذه فيها خلاف بين أهل العلماء، هل هي مدرجة من قول أبي هريرة أم هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها بحث طويل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وامسحوا برؤوسكم، اختلفوا في هذه الباء، هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيض، وفيه نظر على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة. وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا،
يعني هو الشاهد في قوله فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، هذه صفة المسح، مسح الرأس، صفة مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم رأسه ثم إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى. وأجاز العلماء العكس، أن يبدأ مؤخر رأسه ثم إلى مقدمه ثم يرجع إلى قفاه، وجاءت في هذا بعض الروايات. ويجوز في ذلك أن يكون المسح من مقدم الرأس إلى مؤخره فقط دون الرجوع، ولكن هنا الخلاف الذي ذكره وسيأتي ذكره بالتفصيل هو في مسألة هل الباء هنا وامسحوا برؤوسكم، هل هي للإلصاق، تكون إلصاق اليد على الرأس ومعنى هذا أنه يشمل الرأس كاملا، أو المراد برؤوسكم بعض الرأس، فيكون القول هنا في الآية أنه يجزئ مسح بعض الرأس عن كله، يجزئ مسح بعض الرأس عن كله، فالمسألة خلافية وسيذكر ابن كثير الخلاف بالتفصيل هنا. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو داود عن معاوية والمقداد بن معدي يكرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ففي هذه الحديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن.
هنا يعني قضية مهمة جدا، وهي أن تفاصيل أو بيان تفاصيل هذه المسائل هي الوارد في السنة، فالسنة تفسر القرآن، ومن أوجه تفسير القرآن بالسنة أن السنة تبين مجملة، هي تفسر لفظة وتبين مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عامة، هذه الأوجه الأربعة والخمسة هي واردة في قضية إيش؟ فهم القرآن بالسنة، وهي المرتبة الثانية في تفسير القرآن، فإن القرآن يفسر بالقرآن والقرآن كذلك يفسر بالسنة، فمن أوجه تفسير القرآن بالسنة بيان المجمل، وهذا فيه الرد على طوائف ما يسمى بالقرآنيين أو النكرانيين الذين يعتمدون على قضية القرآن فقط في زعمهم، فإن كثير من تفاصيل العبادات سواء في أبواب الوضوء أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو أبواب البيوع والبيوع المنهي عنها والبيوع الجائزة أو مسائل ما يتعلق بفقه الأسرة والمواريث، هذه كلها جاء بيانها في السنة، لم يأتي تفاصيل بيان الأحكام في القرآن. طيب، السنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن الأخذ بالسنة أمر متعين سواء ما كان في حكم مستقل أو كان في حكم بياني، ما كان حكما مستقلا جاء في السنة ولم يأتي في القرآن، مثال يا إخوة، جاء في السنة ولم يأتي في القرآن، جميل، الرجم، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذه جاءت في السنة لم يأتي عليها دلالة القرآن، هي حكم شرعي مجمع عليه، أو ما كان بيانا للقرآن كما في هذه الآية وكما في مسائل وتفصيلات الزكاة ومسائل وتفصيلات الصيام وغير ذلك، فلا غنى للمسلم أبدا في عباداته ولا قبل ذلك في اعتقاداته عن النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبقى المسلم في ضلال وانحراف إن لم يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيم القرآن أمر واجب، لكن أن يكون على حساب هدم السنة أمر لا يجوز. نعم، القرآن كلام الله جل وعلا وأصل الأحكام والعبادات والعقائد، ولكن السنة أيضا وحي من الله جل وعلا، وهي الحكمة التي أنزلها الله على عباده، وفيها تفاصيل العقائد وفيها تفاصيل العبادات وفيها تفاصيل الأخلاقيات، ولا غنى للمسلم أبدا عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقتصر على أمر أخذه للعبادات والعقائد على القرآن فقط، قال: يكون أحدكم على أريكته، متكئ على أريكته، يقول: ما كان في كتاب الله أخذناه وما كان في سنة النبي لم نأخذه. فهذا من علامات الضلال والانحراف. ومن الألفاظ الخاطئة التي يقولها البعض أنه إذا طلب منك حكما شرعيا يقول لك إذا كان في القرآن أعطني، غير القرآن لا تعطني، وهذا أمر خطير جدا، بل هي مواجهة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعارضة ونوع يعني عدم قبول. هذا لا يقوله عاقل مسلم مؤمن مسلم لله جل وعلا فيما أمر به. فلا غنى للمسلم عن نصوص القرآن، ولا غنى له أيضا عن نصوص السنة. من أين أخذ العلماء وصف الصلاة وسنن الصلاة ومستحبات الصلاة وجملة من واجبات الصلاة؟ من السنة. ومن أين أخذ وصف الحج وما يتعلق بأركان الحج وما يتعلق بسننه وما يتعلق بواجباته وباب الكفارات؟ من السنة. وأين أخذوا أنصبة الزكاة وتفاصيل هذه الأنصبة؟ من السنة. وأين أخذوا تفاصيل ما لم يذكر في كتاب الله جل وعلا من المواريث وكثير من الأحكام المتعلقة بالحجب وغيرها؟ من السنة. والأنصبة من السنة. فلا يستقيم أبدا مثل هذا القول، ولا ينبغي أن يتساهل المسلم في مثل هذه المقولة الشنيعة أن ما كان في كتاب الله أخذناه، ولا تعطيني ما كان في غير الكتاب أو ما كان في غير القرآن. فوصف مسح الرأس جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم. فلو لم يكن عندنا شيء من السنة ما كنا عرفنا كيف وصف هذا الغسل. إذن جاء وصف هذا الغسل أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ردهما إلى قفاه، ثم عاد بهما إلى مقدم الرأس. نعم. ولذلك قال ابن كثير، قال لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. طبعا كلمة زعم يا إخوة ليست أو لا تقابل معنى التشكيك أو الضعف، لا، زعم معنى قال. ولذلك أنت تقول أزعم، ما ليس معنى ذلك أنني أقول قولا ضعيفا، لا، أزعم أقول قولا صحيحا، أقول بهذا الرأي. نعم.
قال رحمه الله وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه.
بعض شعرة كأنه
لو أحسن الله لك، بل قال بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك حديث كثيرة.
نعم، يعني هنا ذكر الخلاف، وكما قلنا هذه طريقة نافعة من ابن كثير رحمه الله، لم يكن عنده التعصب على قول معين، وإنما كان يدور مع الدليل. فبعد أن ذكر قول الشافعية في هذه المسألة ذكر أيضا قول الحنابلة، وذكر اعتراض الشافعية، ثم ذكر جواب الحنابلة على ذلك، فقال اقتصر على مسح الناصية في رده على الحنفية. قال هم يقولون بأنه يكفي مقدمة الناصية، فقال نعم، هو مسح النبي صلى الله عليه وسلم الناصية لكنه كان يلبس العمامة، فهذه الحال في مسح جزء من الرأس يتعلق بلبس العمامة، ومسح عليها، مسح على عمامته، ولا يكون هذا في غير حال العمامة. قال وأنه يقع عن الموقع، يعني يقع هذا المسح على العمامة كما أنه لو كان على الرأس، كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين. نعم.
قال رحمه الله أنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين فهذا أولى، وليس لكم في دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، والله أعلم.
ثم إذن كأن ابن كثير يرجح مذهب شيخ مذهب الحنابلة في، وعنه قال هنا قال وذهب أصحابنا الشافعية أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح لا يتقدر ذلك بحد، يعني أنه يجزئه ولو شيئا يسيرا، لكنه مال إلى الدليل في ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصف مسحه أنه مسح جميع رأسه. لكن هنا مسألة مهمة جدا، وهو أن البعض ربما يصيب شيء من الوسواس في هذه القضية. المطلوب يا إخوة إمرار اليدين، هذا الوصف الوارد في السنة الكامل في وصف مسح الرأس، أن يمر بيديه على رأسه من مقدمته إلى مؤخر رأسه، ثم يعود بهما إلى حيث المكان الذي بدأ منه أو إلى المكان الذي بدأ منه. إذا لا يتكلف قضية أن يصيب الماء كل شعرة، يعني هذا متكلف متأثر، إلا أن يبل رأسه. إذا خرج من قضية المسح إلى قضية إلى قضية الغسل خالف الآية. نعم، يعني أحد الإخوة هذا يعني عافانا الله وإياكم، يعني قد يصاب بنوع وسوسة في قضية إصابة الماء، فخرج من مكان الوضوء وإذ به كأنه دخل في مسبح، ثوبه عافانا الله وإياكم كله مبتل بالماء، ورأسه وكأنما وضع الماء من أعلى رأسه إلى أخبص قدميه، وهذا حتى يخرج الظاهر من الخلاف يعني في كل المسائل. لا ينبغي هذا. الله جل وعلا أرحم بالعبد من أن يريد منه هذا الأمر، فلا ينبغي الوسوسة. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث. المرة يا إخوة تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ. هذه المرة الواحدة هي علاج الوسوسة، علاج. الذي عنده نوع وسوسة لابد أن يأطر نفسه على هذا الأمر أطرا، لا يتساهل في قضية المبالغة في الوضوء حتى ربما تذهب عليه الصلاة أحيانا ويصير الأمر عليه شاق، وربما خرج من مكان الوضوء ورجع مرة أخرى ويبقى يجري ما بين الوضوء والصلاة حتى تذهب عليه الصلاة، وربما قد يزيد الأمر عن ذلك أن يخرج عليه الوقت عافانا الله وإياكم. فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر، ولا إعطاء الشيطان مجال لما يكون فيه من الحجز عن العبادة وما فيه من الإسراف في استعمال الماء ونحو ذلك. فالله جل وعلا أرحم بعباده من أن يطلب منهم هذا الأمر أو أن يكلفهم بهذه المشقة، هذه مشقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن اليسر أن الإنسان يتوضأ الوضوء دون ما قد يختلجه من طيب. كثير ممن يعني يعاني من هذه الأمور عافانا الله وإياكم ربما يقول أنا متيقن أن بعض الأعضاء لم يصيبها الماء، ما علاجه هذا يا أخوة؟ يعني ماذا أستدل بهذا الحديث على ماذا؟ يعني يرجع يتوضأ؟ لا، يترك ويذهب إلى الصلاة. فيقول لك طيب يعني صلاتي هذه في ذمتك أنت، تقول لي أذهب إلى الصلاة؟ يقول له في ذمة العلماء، ما في ذمتي، العلماء الذين قالوا لك اذهب إلى الصلاة لا تعيد الوضوء. قضية أن يبقى الإنسان في وسوسة وفي هذا الأمر لا ينبغي أو لا يجوز. بارك الله فيكم.
قال رحمه الله ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو إنما يستحب مسح واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين. فروي عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمأ واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه، وفي سنن أبي داود عن عثمان في صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة. وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله.
نعم.
واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وروى أبو داود عن حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وقال: من توضأ هكذا كفاه. تفرد به أبو داود. ثم قال: وحديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة،
على أن مسح الرأس مرة واحدة،
مسح الرأس
مرة، وما زاد مستحب ولا يزيد عن ثلاث، ولا يزيد عن ثلاث، لكن لو اقتصر على واحدة إذن وارد هذا ووارد هذا كبقية أعضاء الوضوء، يجوز له أن يغسل يديه إلى المرفقين مرة أو مرتين أو ثلاث، ويجوز له أن يمسح رأسه مرة أو مرتين أو ثلاث، ولا يزيد عن ثلاث. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. روى ابن أبي حاتم عن عباس رضي الله عنه أنه قرأها وأرجلكم، يقول رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف، ومنها هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب.
يعني هذه المسألة هي خلافية في قول الله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين، وسيأتي تفصيل قضية هل هي وأرجلكم أو أرجلكم أو أرجليكم، لكن المقصود هنا ما ذكره ابن كثير رحمه الله، هل الترتيب واجب؟ وهو قول الجمهور نعم واجب، والدليل على الوجوب ما ذكروا من أنه ذكر ممسوحا بين مغسولات الرأس، ذكر مسح الرأس بين المغسولات، فدل على الوجوب. ويعضد هذا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ترتيب الوضوء في حديث الصحابة الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد سارك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب، أو لم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل قائل اثنان: أحدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية، والآخر يقول لا يجب الترتيب مطلقا، والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده لإجماع لا فارق. ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على ترتيب، بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على ترتيب اللغوي، هي دالة على ترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأوا بما بدأ الله به، لفظ مسلم، ولفظ النسائي: أبدأوا بما بدأ الله به، وهذا لفظ أمر وإسناده صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا، والله أعلم.
يعني هنا ذكر قضية الحج، أن الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأوا بما بدأ الله به، أو أبدأوا بما بدأ الله به، لأن الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة، إذن البدء بالصفا، فقاس هذا أيضا ماذا بدأ الله جل وعلا به في آيات الوضوء: غسل الوجه ثم اليدين ثم المسح ثم كذا، فإذن كما أنه يبدأ بما بدأ الله به في أمر الحج بين الصفا والمروة، يبدأ بما بدأ الله به في أمر الوضوء بالوجه وما بعد ذلك، فدل هذا على الترتيب، دل هذا على وجوب الترتيب. نعم.
قال رحمه الله: منهم من قال لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين، فدل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا: فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به فوجب ما ذكرناه.
نعم.
وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح، فروى ابن جرير عن حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج، قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما. وإسناده صحيح إليه. وروى ابن جرير عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وإسناده صحيح. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.
نعم. يعني هنا في قوله وأرجلكم، هل هي على النصب أم هي على الرفع أم هي على الجر؟ قراءة شاذة وأرجلكم لا تصح، وقراءتان صحيحتان، قراءة وأرجلكم وأرجلكم. وأرجلكم ظاهرة في قضية إيش؟ الغسل. قال: فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أعادها إلى الغسل. فكانت وجود الرأس، مسح الرأس بين مغسولات، يدل على أن الوجوب في الرجلين الغسل، الوجوب في الغسلين في الرجلين الغسل. طيب، جاءت رواية وأرجلكم فاستدل بها كما قال ابن كثير رحمه الله الشيعة على قضية المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على المسح، وهذا لم يقل به أهل العلم، لم يقل أهل العلم بأن حتى من قال برواية الجر أو بقراءة الجر له نظر آخر. وهنا قاعدة ذكرها العلامة الشنقيطي المالكي رحمه الله في هذه الآية، قال: القراءتان إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين، لهما حكم الآيتين، أي سيأتي يعني تفصيلها. طيب، نظروا وانتبهوا إلى هذه القضية. لو قلنا بالقراءة هي صحيحة، لكن لو أخذنا بها قراءة الجر فليس معنى هذا أنه يؤخذ بها على المسح، وإنما تكون قراءة الجر على المجاورة، على المجاورة في الحركة، وهذا أمر موجود في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب. المجاورة، جاور ماذا هنا؟ الرجلين، جاورت إيش؟ مسح الرأس، فأخذ حكمه الإعرابي وبقي على النصب في الغسل، أخذ حكمه الإعرابي. قالوا، وهذا كثير في لغة العرب، وقد بسط هذه المسألة العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وذكر كثيرا من شواهد اللغة على ذلك، من ذلك قول القائل لم يبق إلا أسير غير منفلت، قال في تمام البيت قال وموثق في حبال القد مجنوب. الأصل يا إخوة إذا لم نأخذ بالمجاورة أن نقول لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق وليس وموثق. إذن كلمة وموثق هذه انجرت بالمجاورة، غير منفلت وموثق. طيب فهذا موجود في لغة العرب، إذن أخذت المعنى بالمجاورة ولم تأخذه ولم تأخذ أو لم يختلف الحكم، الحكم يبقى على النصب، إذن على الغسل. وعلى هذا يحمل كلام أهل العلم من أخذوا بالجر، يحمل كلام أهل العلم من أخذوا بالجر. ذكر العلماء عن ابن جرير، وكثير منهم نسبوا إلى ابن جرير أنه يقول بالمسح، ولكن دافع عنه ابن كثير رحمه الله، مع أن الكثير من علماء التفسير ذكروا أن ابن جرير أخطأ رحمه الله في هذه المسألة، أو كأنه جعل الجواز في الأمرين، يجوز المسح ويجوز الغسل، يجوز المسح ويجوز الغسل، لكن نصره ابن كثير هنا بأنه لا يريد ذلك. وبعض أهل العلم يقول المسح المراد به الغسل الخفيف، الغسل الخفيف، وهذه المسألة يعني فيها نزاع. حتى من يقول بأن العرب قد تطلق على الغسل الخفيف المسح يقول لا يستقيم هنا، لا يستقيم هنا في الآية، لأن الله فرق ما بين المغسول والممسوح بصريح العبارة، فلا يحمل هنا ما كان من خلاف أو من معنى عند العرب بأن الغسل قد يراد به أو المسح قد يراد به الغسل الخفيف، لا ينطبق هنا في الآية، لأن الله ذكر الممسوحات وذكر المغسولات، فذكر المغسولات. فعلى كل حال خلاصة هذه المسألة، سواء قلنا بالنصب أو قلنا بالجر، فيجب في الرجلين أن تغسلا، يجب في الرجلين أن تغسلا، إنما يكون المسح على على الجورب في أو على الخفين في أمر الرجلين. نعم.
قال رحمه الله وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأمسحوا برؤوسكم
وامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال هو المسح. ثم قال وروي عن ابن عمر وعلقمة وغيرهما نحوه.
يعني مما يا أخوة مما يدل على هذا، على الأخذ بقراءة الجر، جاء عن الأعمش، والأعمش ما اسمه؟ سليمان بن مهران رحمه الله، قال كانوا يقرؤونها بالجر وكانوا يغسلون، كانوا يقرؤونها بالجر وكانوا يغسلون، وكأنه ينقل حال العلماء في زمنه، وما ورد أيضا عن شيوخهم. نعم.
قال رحمه الله فهذه آثار غريبة جدا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إن إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب جحر ضب خريب، وقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا سائغ دائع في لغة العرب شائع. ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، قاله الشافعي. ومنهم من قال
يعني الآية كيف تكون يا إخوة إذا لم نأخذ بالمجاورة؟ عاليهم ثياب سندس خضر
واستبرق،
إذا لم نقل بالمجاورة واستبرق واستبرق تكون، فلما أخذنا بالمجاورة جرتها خضر إليها فأخذت حكمها في الإعراب في الحركة، أخذت حكمها في الحركة. نعم.
ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة، وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنريدها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي عن النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم، ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعت، وقال هذا وضوء من لم يحدث، رواه البخاري في الصحيح ببعض معناه.
نعم، هذا مر معنا ومر توجيهه كذلك. نعم.
ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فاعتقد
يعني أن ابن جرير لما قال بالمسح أراد الدلك ولم يرد أن فرض الرجلين المسح. ولماذا نص على الدلك في الرجلين؟ لأن الرجلين في الغالب هي التي تلامس إيش؟ النجاسة والقذر ونحو ذلك، فاحتاجت إلى مزيد من العناية. وهذه مسألة أخرى، وهي هل يجب في الأعضاء المغسولات يجب فيها الدلك أم يكفي أن تعمم بالماء؟ معنى ذلك لو أن الإنسان بعد أن انتهى من الوضوء وبقي الرجلان أدخلهما في طست أو في إناء ومشى، فعند المالكية يجب أن يدلك، لأن في اللغة الغسل يكون بإمرار اليدين، وعند غيرهم ما دام أن الماء تعمم على هذا العضو فلا حاجة إلى الدلك باليدين. وفي المسألة على كل حال خلاف. لا، هنا أنبه على شيء وهي أخوة طريقة للعلماء. الشوكاني رحمه الله في هذه الآيات لما جاء يذكر كثير من مسائل الخلاف لم يرجح، يقول مثلا مبنى هذه المسألة على اللغة، فإن قيل كذا فهو كذا وإن قيل كذا فليس فيها، وجاء إلى مسألة ثانية وثالثة، وهو من أهل الاجتهاد وكتابه نيل الأوطار يدل على قدرته على دراسة المسائل وترجيحها وكذا، لكن كأنه يرى أن المسائل مسائل خلافية وليست يعني منوطة بالنظر الذي فيه نزاع شديد، ولا أن تقاس على المسائل العقدية مسائل أصول الاعتقاد. فمثل هذه المسائل ما ذكرت وغير هذه المسائل مسائل خلافية بين أهل العلم اجتهادية، اجتهاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. أما المسائل التي لا خارج نطاق الاجتهاد حتى لو كانت خلافية فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ليس كون المسألة خلافية فيقول قائل والله المسح مسح الرجلين هذه مسألة خلافية، هل يجب الغسل أو المسح؟ وهي مسألة بين الشيعة والرافضة، وبين يقول هذه المسألة لا، هذه ليس المسألة فيها النص يقابل إيش؟ يقابل الرأي، ولا اعتبار بالرأي مقابل النص، لا اعتبار بالرأي مقابل النص. ولذلك انظر إلى تعليق الشيخ أحمد شاكر، قال خالف السنة الثابتة المتواترة قولا وفعلا وليس بهم إلا الهوى والأكاذيب إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل، فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه.
نقف على هذا إن شاء الله، معذرون على الإطالة اليوم. صلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.